بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه الوجوه الطاهرة بعد هذه الصلاة العظيمة، صلاة العصر، في هذا اليوم الذي هو أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة. فإن شاء الله تعالى نستعين بالله عز وجل في الإجابة على بعض الأسئلة حتى لا نطيل عليكم، حفظكم الله تعالى. قال سائل: السلام عليكم. قال أريد كيفية إخراج الزكاة في ظل تغير الأسعار، تتغير بين حين وآخر سواء في الشراء أو البيع. مسألة الزكاة وإخراج الزكاة، أولا أن أصناف الزكاة التي أمر الله عز وجل بإخراج الزكاة منها 4 أصناف، ومنهم يقول معنا أكثر أهل العلم أيضا على أنها 5: الذهب والفضة والمواشي، وكذلك الزروع والثمار وعروض التجارة. فهذه الأصناف كل صنف له كيفية في إخراج الزكاة، والظاهر السائل يريد إخراج زكاة الأموال. فزكاة الأموال تبع لزكاة الذهب والفضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء من حديث علي وغيره: من كان عنده 200 دينار فيخرج 50 أو فيخرج الخمس، خمس أو ربع العشر، أقصد ربع العشر، وربع العشر في هذه الزكاة معناه في 200 دينار، 200 دينار أي من الذهب، وهو ما يساوي بالجرامات 85 جرام، فيخرج ربع العشر فيها، وهي معنى يقسم ما عنده من الذهب على 40 جرام، على 40، وما نتج منها يخرجه زكاة في 100 جرام، 2.5 جرام، في 100 جرام 2.5 جرام. والفضة أيضا كذلك، فيها ربع العشر ونصابها 595 جرام، يخرج أيضا ربع العشر. وأما المال فحصل خلاف بين أهل العلم هل يخرج بالذهب أو يخرج بالفضة، وأكثر أهل العلم على أنه يخرج بالفضة، لأن الفضة أحض للفقراء وأقل المالين، فلهذا يخرج على الفضة. وبما أن الفضة تختلف من مكان إلى آخر، وخاصة في اليمن دائما تتغير أسعارها، فبعض أهل العلم أخذ بما استقر في المملكة مثلا في سعر الفضة على أنه 1760، فمن كان عنده 1760 ريال سعودي أو ما يعادلها باليمني وحال عليها الحول فيخرج زكاتها، يخرج زكاتها. وأما المواشي فكل ماشية بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فالإبل لها مقادير تخرج، كذلك البقر لها مقادير تخرج، وكذلك الغنم. وأما الزروع والثمار فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إما العشر أو نصف العشر. فإذا كانت هذه الزراعة تسقى بالأمطار فإنه يخرج منها نصف العشر، وإذا كانت بالسواني أو إذا كانت بالأمطار تخرج العشر، وإذا كانت بالمؤنة والسقي معنى يسقيها صاحبها فيخرج نصف العشر. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا السؤال. أو إذا أراد أيضا على إخراج زكاة عروض التجارة فيخرجها على سعر البيع ليس على سعر الشراء. معنى إذا كان إنسان مثلا عنده دكان يجمل هذا الدكان ويحسب ما فيه، وقد مثلا حال عليه الحول فيبيع أو يقدر بسعر بيعه، يقدر بسعر البيع الذي يبيعه. مثلا السلعة عنده بألف يحسبها بألف، فإذا جمع هذا المبلغ وما كان أيضا معه من مال تابع للدكان تابع لتجارته فإنه يحسبه كله ويخرج زكاته، يخرج معنى يحسب ما كان في البضائع التي في الدكان كلها على سعر البيع. وكذلك المال الذي تابع لهذا الدكان، المال الذي يكون تابع لهذا الدكان عن المال الذي معه، فيجمع هذا المال كله ويخرجه، يخرج زكاته على ربع العشر. قال هنا: ماذا تقولون في قنوت الفجر وما الدليل على ذلك وجزاكم الله خير؟ قنوت الفجر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن هناك من الصحابة من أنكر قنوت الفجر، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فما كانوا يقنطون، بل قال: يا بني إنه محدث. وقد سئل عن سأله ابنه عن صلاة عن قنوت في صلاة الفجر، فلم يكن هناك أحد يقنط في صلاة الفجر دائما، وإنما كما جاء في الصحيحين في حديث أنس قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا ثم ترك، وقنت لنازلة لما قتل القراء قنت عليه الصلاة والسلام ثم ترك القنوت، ثم ترك القنوت. وبعض العلم يقول ما ترك القنوت وإنما ترك الدعاء، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل أنه ترك القنوت. وقد جاء أيضا كذلك في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يقنت في صلاة العشاء وفي الظهر وفي الفجر، عندما وكان يدعو على الكفار كفار قريش ويقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين في مكة، ثم ترك. فقالوا: يا رسول الله كنت تدعو ثم تركت؟ قال: ألم تراهم قد أتوا؟ أنا قد نجاهم الله عز وجل. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فترة ليس لأجل صلاة الفجر وإنما لأجل النازلة، فلهذا لا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وجاء ذكر بعضهم عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقنتون لكن لم يثبت خاصة عن الخلفاء، وثبت عنهم أنهم ما كانوا يقنتون إلا في النوازل، ثبت في عهد عمر أنه كان يقنت في المغرب والفجر، لكن نازلة أنا يدعون على الكفار ويترحمون على المسلمين كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب طيب قال ما حكم الريق، هل يفطر أم لا يفطر؟ الريق لا يفطر ولو جمعه وابتلعه، الريق لا يفطر. لا معنى الآن بعض الإخوة بعض الصائمين تجد كلما جاء الريق في فمه ذهب إلى نافذة وكذا وأخرجه، وهذا إذا ابتلعه لا يضر، لا يضر الصيام، لأن هذا اللعاب هو تابع للإنسان وأيضا داخل منه، فلهذا لا يؤثر على الصيام. ذكر بعض أهل العلم أنه يؤثر النخامة، النخامة عند الشافعي والمشهور عند أحمد أنها تبطل الصيام إذا أدخلها، إذا أدخلها الإنسان بعد أن خرجت إلى الفم، بعد أن خرجت إلى الفم وأدخلها بعد ذلك عندهم أنها مفطرة، لكن هذا أيضا لا دليل عليه، هي تعتبر أيضا من الريق ومن لعاب الإنسان وإن كان فيها غلظة، لكن الأفضل من باب الصحة وكذا الأفضل أن الإنسان يلفظها، يخرج النخامة أو النخاعة، النخامة التي تأتي من الصدر والنخاعة التي تأتي من النخاعة والدماغ، وحكمها واحد، فالأفضل والأولى أنه يخرجها هذه النخامة. أما البزاق واللعاب فهذا لا يخرجه، لا بأس أنه يبتلعه ويصرطه. قال ما حكم حلق اللحية وما حكم تخفيفها؟ قد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بإبقاء اللحية، وهناك خمسة أحاديث أو ألفاظ جاءت في الصحيحين، ومن هذه الألفاظ اعفوا وارخوا واتركوا، وأيضا كذلك في حديث أبي هريرة أنه مشابهة لليهود فإنهم يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإبقاء اللحية والأخذ من الشارب، والأخذ احفوا الشوارب واعفوا اللحى، احفوا الشوارب أي خذوا منها، واعفوا اللحى أي لا تأخذوا شيء من اللحية وإنما يؤخذ من الشوارب. وقال وما حكم تخفيفها أيضا كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، اعفوا اللحى أي لا تأخذوا منها شيئا سواء كان بالتخفيف أو بغيره. وأجاز بعض أهل العلم إذا كانت لحية الشخص كبيرة فما دون القبضة، معنى إذا قبضها فما دونها يجوز له أن يحلقه، جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يفعل ذلك إذا جاء إذا كان في حلقة في نسكه في حج أو عمرة فيفعل ذلك. وأيضا نقل عن أبي هريرة والإسناد إليه لا يصح، لكن كما يقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الحلق، لكن نقول ما دام أن الصحابة قالوا مثل هذا ما في شيء، لو إنسان بعد القبضة خففها بعد القبضة، أما ما كان دون القبضة فهذا لا يجوز أن يأخذ منها شيء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها، وكذلك بالنهي عن الأخذ منها. جزاكم الله خير. هنا يسأل في الدعاء للرجل الذي لا يصلي، فأنا قد مات وهو لا يصلي، هل يدعو له؟ الدعاء للذي لا يصلي إذا كان متأكدا أنه لا يصلي بتاتا لا يدعو له، لا يدعو له إذا كان قد مات، لأن أكثر أهل العلم يقولون تارك الصلاة كافر، والكافر لا يجوز الدعاء له، كما قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. وأيضا قال الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تصلي أي صلاة الجنازة وكذلك الدعاء، فالكافر لا يجوز أن يدعى له لا بالرحمة ولا بالمغفرة. وأيضا كذلك إذا كان في الحياة يدعى له بالهداية، أن يقال اللهم اهديه أو كذا يدعى له بالهداية، وأما الدعاء له بالرحمة والمغفرة لا، فقد حرم الله عز وجل هذا الأمر كما ذكرنا في الآيات. ولهذا كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يغفر الله لكم مثل ما يقول للمسلمين، أن المسلم إذا قال عطس وقال الحمد لله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، واليهود كانوا أيضا يريدون هذا، يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحمكم الله ويغفر الله لكم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام يهديكم الله ويصلح بالكم، أن إذا عطس عنده اليهودي فحمد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. فالدعاء للكافر الحي بالهداية، وأما المغفرة والرحمة لا، وأما إذا كان قد مات فلا يدعى له. طيب هنا سؤال يقول امرأة قبل أن تأتيها الدورة يأتيها شيء من الإفرازات مثل الوسخ غيره، فهل تترك، أي فهل تفطر بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أو قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذه رواية البخاري ورواية أبي داود وهي صحيحة، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا، فالكدرة والصفرة ليست من الحيض إلا إذا جاءت مع الحيض، إذا جاءت مع الحيض تعتبر من الحيض، أما إذا كانت قبله أو بعد الطهر بعد أن تطهر المرأة من الحيض فهذا لا يعد من الحيض، وكذلك إذا كان قبل، إذا كانت قبل الدورة جاءت أوساخ فهذه ليست من الحيض فتصلي وتصوم، صلي وتصوم حتى تأتيها عادتها التي تعرفها. وإذا كان مثلا امرأة انقطع عنها الدم، بعض النساء ينقطع عنها الدم لكبر سجها مثلا أو لمرض، فتأتيها شيء من هذه الإفرازات فهل تعدها حيضا؟ لا، لا تعدها حيضا، إذا كان شيء من هذه الإفرازات أو دم باهت أحمر فلا تعد إلا ما كان معروف من دم الحيض. قال هنا رجل كبر في صلاة الجنازة 3 تكبيرات ثم سلم، هل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر 4 تكبيرات، وثبت عنه أيضا في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم أنها 5، كبر أيضا 5، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر 4 وكبر أيضا 5. وقد أجاز كثير من أهل العلم أنه لو زاد أو نقص فصلاته صحيحة، يقول كثير من أهل العلم وقال الجمهور أنه لو زاد أو نقص فصلاته صحيحة، وعند بعض أهل العلم أنه لو زاد صلاته غير صحيح على 4، لكن كما قلنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 5. يقول هنا إذا أصبت بمرض أو بأمراض ومصائب كيف أعرف أن هذا ابتلاء أو عقاب من الله؟ هنا قد الإنسان لا يستطيع أن يعرف هل هو عقاب من الله أو ابتلاء، لكن كله خير له، سواء كان هذا المرض الذي جاءه أو هذه المصيبة التي أصابته، سواء كان عقاب من الله أو أنه ابتلاء، في كلا الحالتين هو المستفيد، لأنه إذا كان عقاب فهو كفارة لهذه الذنوب التي جاء بها، كفارة لذنوبه، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، الوصب هو المرض، ولا نصب أي تعب، ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه، فهو تكفير للذنوب حتى ولو كانت عقاب، فهو من رحمة الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد: إذا عجل الله عز وجل العقوبة على العبد فهو خير له، فهو خير له من أن يدخرها له إلى يوم القيامة. وجاء في حديث أبي اليسر أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع تمرا، فجاءته امرأة فتريد أن تشتري، فقال: إن في الداخل تمرا أطيب، فكأنه قبل هذه المرأة ثم تندم ندما شديدا وخرج من مكانه، وهو في الطريق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ارتطم بجدار، أنا من كثرة هول الموقف وعظم معنى عظم ما فعله، حتى أنه ارتطم بجدار في رأسه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبدا أراد الله بك خيرا، أنت عبدا أراد الله عز وجل بك خيرا، معنى أنه عجل لك العقوبة لأجل أن يغفر الله لك، فهذا إذا كانت عقوبة، إذا كانت ابتلاء فهو رفع للدرجات، الله عز وجل إذا حب قوما ابتلاهم، إذا حب قوما ابتلاهم، فلهذا فإذا صبر العبد على الابتلاء وعلى الأمراض فإنه يؤجر على ذلك، إما كما قلنا إذا كان عقابا فهو تكفير لهذه الذنوب، وإن كان ابتلاء فهو رفع للدرجات، فإن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن العبد قد يصل الدرجة أو يصله الله عز وجل بالبلاء درجة لا يستطيع أن يصلها بأعماله، أن البلاء هذا يرفع العبد درجة يريد الله عز وجل أن يوصل هذا العبد إليها، لكن ما يستطيع أن يصل بأعماله، فيبتليه الله عز وجل إما بمرض وإما بشيء من المصائب، وتكثر عليه المصائب وتكثر عليه الأمراض، وهذا خير له، هذا خير له، يرفع الله عز وجل به الدرجات. ولهذا الابتلاء أشد الابتلاء يكون على الأنبياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص، وجاء نحوه أيضا من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. طيب، قال ما حكم استخدام حبة العلاج التي توضع تحت اللسان لأمراض القلب، هل تفطر الصائم؟ الذي عليه فتوى العلماء كالشيخ العثيمين وغيره أن هذه لا تفطر لأنها تذوب بسرعة، وغالبا ما تتحلل، معناها تذوب بسرعة تحت اللسان، إذا وضع تحت اللسان تذوب، فلهذا ما تصل إلى الجوف، ما تصل إلى الجوف، فلهذا فهي لا تفطر الصائم، فيجوز له أن يفعل هذه الحبة التي تكون تحت اللسان. وكذلك أيضا بعض العلاجات مثل مثلا البخاخ الذي للربو، أو البخاخ الذي يفعل للصدر، هذا الذي يكون في البيوت الجهاز الصغير الذي يوضع له الماء، فهذا أيضا لا يفطر الصائم لأنه غالبا ما يدخل شيء إلى الجوف، ما يدخل شيء منه إلى الجوف، وإنما يتبخر ويذهب، وإن دخل شيء فهو يسير جدا، إن دخل شيء من هذا فهو يسير جدا. فالعبرة في مسألة الإفطار هو دخول هذا الشيء من الفم أو من الأنف إلى الجوف إلى الحلق، فإذا دخل شيء إلى الجوف، وأيضا بعضهم يذكر أيضا الدماغ لأنه جوف أيضا، فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك إذا دخل. ولهذا مثلا لو إنسان مثلا فعل قطرة صغيرة مثلا في الأنف، هذه القطرة غالبا ما ستدخل في الجوف لأنها قطرة معناها صغيرة جدا، و تذهب في الأنف، تذهب في الأنف، فلهذا غالبا لا تفطر الصائم. لكن الأفضل للإنسان إذا كان مثلا سيفعل قطر للأنف أو شيء من العلاج يستخدمه لمعنى من الفم، فيجعله في الليل، يجعله في الليل أفضل حتى لا مثلا يدخل في الشك. لكن كما قلنا هذه الأشياء التي ذكرت ذكر العلماء أنها لا تفطر الصائم. طيب، قال كم نصاب الذهب عيار 21؟ أصحاب المحلات التجارية يأتي إليهم أهل الواجبات من الدولة لاستلام زكواتهم. طيب، هذا كأنه سؤال آخر. نصاب الذهب ككل 85 جرام، وهذا أخذوه من وجدوا في بعض المتاحف القديمة الدينار المرواني، الدينار المرواني، فقاسوه فوجدوه 4 جرام وربع، 4 جرام وربع الجرام. والذي كما ذكرنا قبل أن نصاب الذهب هو 200 دينار، 200 أو أقصد 20 دينارا، 20 دينارا، 200 من الفضة، 200 من الفضة، والذهب 20 دينارا. فعشرون هذه معنى الأثقال من الذهب إذا ضربتها في 4 وربع يكون 85 جرام. فلهذا أكثر أهل العلم المعاصرين الآن يقولون أن عيار الذهب 85 بهذا الذي أخذ من هذا المتحف. يعني قياسا على الدينار المرواني. فلهذا فنصاب الذهب سواء كان 21 أو أكثر أو أقل كله نصابه 85 جرام. وأما مسألة تخريج الغش أو ما يوضع من النحاس فهذا ليس صحيحا، لأنه قد كان الناس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام النووي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعاملون بهذا، لأن الذهب المعمول والمضروب بأشكال يحتاج إلى شيء يقيمه، يحتاج إلى شيء يقيمه. طيب، قال أصحاب المحلات التجارية إليهم أهل الواجبات من الدولة لاستلام زكواتهم فيقدرون الزكاة بمبلغ معين، فهل يتم احتساب هذا المبلغ من زكاة المحل؟ نعم، إذا كان تأخذه الدولة يحسبه من الزكاة، يحسبه من الزكاة. وإن كان مثلا يعلم مثلا علم اليقين أن الذين يأخذون هذا المال مثلا الدولة أو غيره وليس هذا معناه، أقصد أنه عندنا الآن لا، لكن مثال لو مثلا يعلم علم يقين أنهم ما يؤدون هذه الأموال في مواضعها، ما يؤدون هذه الأموال في مواضعها، فهل يحتسبها؟ الأفضل أنه إن أعطاهم لا يحتسبها إذا كان هكذا، أما إذا كان لا يعلم فيحسبها أو يحتسب هذه الأموال من زكاة ماله التي يخرجها لهذا الدكان أو لغيره. طيب، قال شخص يباشر زوجته في نهار رمضان بغير إنزال أو إيلاج فهل يفطر؟ مسألة المباشرة في نهار رمضان جائز لمن يستطيع أن يملك نفسه، يستطيع أن يملك نفسه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر، والمراد بالمباشرة هنا دون الجماع، معنى ما يجامع، لكن معنى المراد أنه ينام عند المرأة أو يلتصق بها، فهذه مباشرة. فهل يجوز في نهار رمضان؟ يجوز لمن يملك نفسه، وأما من لا يستطيع أن يملك نفسه فالواجب عليه أنه يبتعد، وأما إن كان يستطيع أن يملك نفسه فهو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان أملككم لإربه، أملككم لإربه أي لحاجته في الجماع. وأما إن كان مثلا أنزل، إذا باشر وأنزل هل يفطر؟ لا، لا يفطر، سواء كان أنزل مذي أو من، إذا كان بالمباشرة فقط. أما إذا تعمد إخراجه، إذا تعمد إخراج المني سواء كان بيده مباشرة أو باحتكاك أو بغيره، فالذي عليه العلماء أنه يفطر بذلك، لأنه قد حقق شهوته فهو لم يترك الشهوة الآن. وجاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الذي أنزل متعمدا أو بشيء محقق إنزاله فلم يترك شهوته، لم يترك شهوته، فلهذا قال العلماء أنه يفطر بذلك، يفطر بذلك. طيب، إن شاء الله تعالى هذه بعض الأسئلة التي وردت، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.